هل تعلم كم تمثل الضرائب من دخلك السنوي؟ لماذا ندفع الضرائب؟ وكيف تتصرف الحكومات في كل هذه المبالغ؟ هل تخضع الشركات للجباية بنفس القدر؟ لماذا تختلف نسب الضريبة من بلد لآخر ومن فئة لأخرى؟ من يدفع أكثر، الأغنياء أم الفئة المتوسطة الدخل؟ ما هو التهرب الضريبي وكيف يمكن مقاومته؟ تابعونا في برنامج الجباية ببساطة، مجلة تتابع آخر أخبار الجباية في المنطقة والعالم. نبسط المفاهيم ونحلل بعمق ونستمع لآراء الخبراء. الجباية ببساطة، مجلة جبائية من أجل عدالة جبائية. أهلا بكم في هذا العدد الجديد من الجباية ببساطة، مجلة ضريبية تنتجها شبكة العدالة الضريبية Tax Justice Network. يخرجها هشام بن عمارة ويقدمها لكم من استوديوهات إكسبرس أف أم في تونس وليد بن رحومة. بداية من هذا العدد نلتقي في الجباية ببساطة أسبوعيا في نفس هذا الموعد، كما يمكنكم متابعتنا عبر موقعنا الجبايةببساطة.com حيث تجدون آخر الأخبار والتحاليل الجبائية في المنطقة والعالم. تستمعون بعد قليل في الجباية ببساطة لما يلي. الجباية ببساطة.
خليني أقول لك بأنه إذا عم نحكي عن ميزان التجاري، لبنان يستورد ما بين 16 إلى 20 مليار ويصدر بين مليار و 4 مليار دولار.
عنده هو المحافظ عن طريق ابنه وعن طريق بعض الأقارب عدد كبير من الشركات. ظاهريا ما في أي شيء خاطئ، لكن في الجوهر هو على صلات فيها.
خلال 8 سنين قدرنا نوثق تلقي 16 مراقب جمركي للرشا. كشفنا عن 2 من كبار المهربين في مرفأ بيروت، عم بحكي عن وثقنا عمليات التهريب تاعيتهم كيف بتصير مع مواجهتهم للشخصين المعنيين. كشفنا كيف انه كبار او ابناء السياسيين والفنانين كيف بيتهربوا عن تسديد الرسوم الجمركية عن سياراتهم الفارهة.
ثروة الحاكم قبل ان يتولى المنصب كانت 23 مليون دولار، وأتى بها من عمله في مؤسسة ميريل لينش حيث كان عنده منصب كبير جدا وكان يتقاضى معاش كبير.
الجباية ببساطة. الجباية ببساطة، مجلة جبائية من أجل عدالة جبائية.
البداية في أخبارنا المتفرقة من الجزائر التي تشهد هبوطا في إيراداتها من صادرات الطاقة نتيجة تراجع أسعار النفط الخام، زيادة على ضعف الطلب على المحروقات من جراء التباطؤ الاقتصادي العالمي. يشكل النفط والغاز 60% من ميزانية الدولة و93% من إجمالي إيرادات التصدير في الجزائر. وكان رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد قد أعلن في وقت سابق عن سعي الدولة لإيجاد مصادر تمويل جديدة، منها إصلاح نظامها الضريبي بالإضافة لمحاولة اجتذاب أموال من السوق غير الرسمية. الإصلاح الضريبي يجب أن يقوم على رقمنة أنماط تسيير خدمات الإدارة الجبائية لمحاربة التهرب والغش الجبائيين بشكل فعال، وفق تعبير رئيس الوزراء الجزائري، مضيفا أن هذه الإصلاحات هي جزء من خطة شاملة لمراجعة النظام المالي والمصرفي وإنعاش الاقتصاد، خطة من ضمن فروعها إدراج السوق غير الرسمية بعد فشل المحاولات السابقة في هذا الإطار. نبقى مع أخبارنا المتفرقة، حيث قالت كارمن راينهارت كبيرة خبراء الاقتصاد في البنك الدولي أن تعافي الاقتصاد العالمي من الأزمة الناتجة عن جائحة كورونا قد يستغرق 5 سنوات. وأضافت راينهارت أن ركود الاقتصاد سيدوم لفترة أطول في بلدان دون غيرها، وسيسفر عن خلل في المساواة نظرا لأن الدول الأشد فقرا ستتضرر أكثر من الغنية، مشددة على زيادة معدلات الفقر العالمية بعد الأزمة لأول مرة في غضون 20 عاما. في سياق منفصل، حذر صندوق النقد الدولي من إهدار مبالغ كبيرة من نفقات الدول على البنية التحتية بسبب الفساد وسوء الحوكمة. بحسب تقديرات خبراء في الصندوق، فإن هذه الخسائر قد تتجاوز الثلث وتصل في بعض الأحيان إلى 50% في البلدان منخفضة الدخل. وفقاً لتقييمات الإنفاق العام التي أجريت في أكثر من 60 بلداً عضواً بصندوق النقد الدولي، فإن الاستثمار العام كثيراً ما يتمخذ عنه بنية تحتية باهظة التكلفة وضعيفة الجودة ومحدودة المنافع للأفراد والاقتصاد. غالباً ما ينضوي الاستثمار العام على مشاريع كبيرة ومعقدة وطويلة الآجال، وتمثل أرضاً خصبة للفساد والتأخير والتجاوز في التكاليف، خسائر لا يمكن تعويضها إلا بتحسين حوكمة البنية التحتية من خلال الإنفاق بصورة أفضل وأكثر ذكاء حتى تتحقق أقصى المنافع الممكنة في المقابل. بعد قليل في الجباية ببساطة.
خليني أقول لك بأنه إذا عم نحكي عن ميزان التجاري، لبنان يستورد ما بين 16 إلى 20 مليار ويصدر بين مليار و4 مليار دولار.
عنده هو المحافظ عن طريق ابنه وعن طريق بعض الأقارب عدد كبير من الشركات. ظاهريا ما في أي شيء خاطئ، لكن في الجوهر هو على الصلات فيها.
خلال 8 سنين قدرنا نوثق تلقي 16 مراقب جمركي للرشا. كشفنا عن 2 من كبار المهربين في مرفأ بيروت، عم بحكي عن وثقنا عمليات التهريب تاعيتهم كيف بتصير مع مواجهتهم للشخصين المعنيين. كشفنا كيف انه كبار او ابناء السياسيين والفنانين كيف يتهربوا عن تسديد الرسوم الجمركية عن سياراتهم الفارهة.
ثروة الحاكم قبل ان يتولى المنصب كانت 23 مليون دولار، وأتى بها من عمله في مؤسسة ميريل لينش حيث كان عنده منصب كبير جدا وكان يتقاضى معاش كبير.
الجباية ببساطة. الجباية ببساطة، مجلة جبائية من أجل عدالة جبائية.
مرحبا بكم من جديد. في تاريخ 4 أغسطس الماضي شهدت بيروت انفجارا ضخما وصل ارتداده لمئات الكيلومترات، وكشف صداه عن عشرات الملفات المترابطة بالفساد واللامبالاة. في هذا الحوار نلتقي برنا الصباغ، كبير محرري الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة OCCRP، ومدير التأسيس لشبكة أريج من سنة 2004 إلى 2020. ورياض القبيسي صحفي استقصائي، أتوجه له بالسؤال الأول في هذا الحوار. رياض أهلا وسهلا بك. رياض، التفجير الذي حصل في بيروت في تاريخ 4 أغسطس 2020 كان انفجارا عرى حقيقة مرة، وهي حجم الفشل في تناول ملفات مترابطة بعدة إدارات في لبنان. من خلال هذا التقصي الذي قمتم به، ما هي أهم النتائج التي توصلتم إليها؟
أهم النتائج التي توصلنا إليها هي ما تفضلت به، بجهة فشل الإدارات الرسمية في التعامل مع ملفات بالغة الأهمية وعلى درجة كبيرة من الحساسية. كان أصبح واضح من أنه المؤسسات اللبنانية على ترهل، لدرجة بأنه ملف هالقد خطر وحساس كان على مدى 6 سنين موجود بين الإدارات الرسمية. عم بقول بين الإدارات الرسمية لأنه المراسلات تكشف عن ذلك، تكشف على أنه المراسلات حول هذا الموضوع الأمونيوم نايتريت كانت من عدد من الإدارات، من القضاء للجمارك لوزارة الأشغال لمديرية النقل البري والبحري والجيش اللبناني والأجهزة الأمنية، ومع ذلك فشلوا في التعامل مع هذا الموضوع. وهذا كان يدل على شيء أو يؤشر إلى شيء، فهو إلى حجم الترهل والتهالك الموجود داخل المؤسسات اللبنانية بسبب الفساد المنتشر فيها وعدم الكفاءة.
طيب رنا، هنا نتحدث عن غياب تحقيق جدي في الموضوع، رغم انقضاء أكثر من تقريبا ما يقارب الشهر ونصف منذ حدوث هذا الانفجار. حدث في توقيت غير بعيد كونه حريق ثاني اشتعل في مرفأ بيروت. في تقديرك، ما هي أسباب تأخر القيام بتحقيق جدي في هذا الموضوع؟
واضح أنه في لبنان طريقة تقسيم السلطة عم تأثر على كل القرارات، من ناحية تشكيل حكومة يعني لأنه كله لازم يصير بالتوافق، إلى ناحية إنجاز تحقيق. أنا بتذكر في بداية الانفجار وعد وقتها رئيس الحكومة أنه خلال 5 أيام يكون نتيجة التحقيق جاهز. إحنا اليوم عم نحكي عن 6 أسابيع ولهلأ ما في أي شيء، لأنه في صراعات داخلية بين حتى الأجهزة القضائية، وهذا الإشي كان واضح من أول يوم رست فيه هاي الباخرة. كان في مماطلة، كان في استهتار، كان في عدم متابعة، كان في قاضي بيقول شيء ثم يرسل القلم لكن القلم لا يعلم، وهكذا ضاعت في هاي المتاهات. لكن أنا بعتقد موضوع لبنان والباخرة وطريقة تعامل السلطات واللي كشفناه كمان هو كيف البحر هالأيام أو الشركات البحرية كمان هي عم بتصير واجهات للفساد، في غياب أنظمة وفي غياب إمكانيات لتتبع الفاسدين اللي عم بيهربوا البضائع السيئة. فالمشكلة هي مش بس ترهل إداري، هي المشكلة إنه الجلوبالايزيشن نفسه عم بيسمح كتير أشخاص إنهم يأسسوا الشركات يتخبوا وراها كواجهات كبروكسي. يعني إحنا وقت ما أثبتنا الملكية في بداية التحقيق كانت ملكية الباخرة الشيء، واكتشفنا في نهاية التحقيق أنها مثلا شيء آخر. تسجيل علامة السفينة في مولدوفا، مولدوفا هي من أسوأ الدول اللي فيها أي يعني كل التهرب من البواخر هي بتصير في مولدوفا. فالمشكلة هي مش بس مشكلة لبنان، هي مشكلة غالبية الدول العربية. وإذا إحنا اليوم عم نطلع كل الدول العربية اليوم إذا فيها مظاهرات أو مطالبات، هي العدالة، هي الكرامة، هي الحرية، وتحت هذه الكلمات يأتي الكثير. العدالة في توزيع الدخل، العدالة في توزيع الضرائب. أنا بدفع ضريبة لكن أنا ما إلي الصوت، أنا بدفع ضريبة لكن الشارع قدام بيتي مليء بالحفر، أنا بصوت في الانتخابات لكن النائب اللي بيمثلني هو في جيب السلطة وهلم جر. فهو السيستم كله قائم على تبادل المنافع وعلى الفساد، ونحن فعلا نحتاج إلى ثورة مدنية. إذا الدنيا ما تحركت في لبنان بعد ما إحنا عملنا هذا التحقيق، هي مش مشكلتنا بصراحة، هي مشكلة المجتمع المدني، هي مشكلة الإعلام كمان المقسوم في لبنان، لأنه في لبنان كل وسيلة إعلام هي بوق لحزب من هاي الأحزاب. المشكلة الثالثة أنه البرلمان اللبناني مش فاعل وهو مستفيد من هذا الترهل. فالنظام هناك ماشي على نظرية حك لي بظفرك وأنا أحك لك بظفري، فهي كلها تبادل منافع، والضحية هم الناس دافعين الضرائب، المواطنين الذين يحلمون بحياة بحد أدنى، بمواطنة بحد أدنى، بعدالة بحد أدنى، بكرامة بحد أدنى.
طيب رياض، سنتحدث عن استشراء الفساد في مختلف أجهزة الدورة والدولة والإدارات العمومية في لبنان. قبل هذا أود أن أسلط الضوء أكثر على حادثة هذه السفينة. هل توصلتم إلى بعض المعلومات من خلال ترابط الأخبار والمعلومات حول هذه السفينة، ومن يقف وراء هذه العملية لتصدير الأمونيوم، وما هي الملفات التي تختفي وراء هذه القضية؟
التحقيق فيه عم بحكي التحقيق الصحفي في هذا الموضوع ينقسم كان إلى شقين. الشق يتعلق بآليات أو الظروف التي آلت إلى تخزين هذه المادة بهذه الكمية لمدة 6 سنوات على مرفأ بيروت، وهذا اللي كان عم يشتغل عليه بشكل أساسي الإعلام المحلي. وشق آخر يتعلق بهوية مالك السفينة أو هوية الشركات يلي قامت بشحن الأمونيوم نايتريت إلى لبنان، وهذا اللي كان عم بيركز عليه الإعلام الأجنبي. ولكن يعني تفردت OCCRP بتحقيق كشفت من خلاله هوية مالك السفينة، الهوية الحقيقية لمالك السفينة هو شخص من آل مانولي. هل تمكننا من تحديد هوية الجهة اللي أرسلت شحنة النترات أمونيوم؟ على الورق بين عنا أنه في شركة اسمها روساف في أسوت بعت هذه الشحنة إلى شركة في الموزمبيق، وفي بيناتهم ميدلمان شركة وسيطة هي اسمها سافارو ليمتد، يلي من خلالها ببين عنا على الورق أيضا بلبنان بأنها طلبت الكشف على البضاعة سنة 2015. هذا ما هو مثبت على الورق. طبعا في ارتباطات بينت لعند مالك السفينة السيد مانولي من خلال ديون تترتب عليه في مصرف في قبرص، له هو مصرف أفريقي وله فروع في عدد من البلدان، وهو مدرج في العقوبات الأمريكية. هل هذا يكفي لنقدر نقول أو نجزم من هو المالك الحقيقي للشحنة؟ حتى الآن لا، الأمور ليست على هذا القدر من البساطة، تحتاج إلى معطيات إضافية حتى نستطيع أن نجزم في اتجاهات معينة في التحقيق.
يعني إلى حد هذه اللحظة لا يمكن تحديد المسؤوليات فيما يخص امتلاك هذه السفينة، لمن هذه الشحنة؟ لا يمكن تحديد المأساة.
بلا على الورق بلا، هذا عم بحكيك، أنا عم بحكيك عن إذا كان في جهات سياسية في لبنان مرتبطة في هذه الشحنة. بس على الورق معروف رمين هي الشحنة، لشركة اسمها روسافي أزوت، الميدل مان الوسيط، الشركة الوسيط تاعتها هي اسمها شركة اسمها سافارو ليمتد. بس عم بقلك الموضوع ليس على هذا القدر من البساطة، لأنه بتقدر تقلك الشركة من أنه أنا بضاعتي تصادرت وأنا ما قدرت أتخلص منها وصار عليها أرضية ستورج يعني كمية كتير كبيرة، ولما إجت خبيرة كشفت عليها تبين لنا بأنه 1900 كيس من أصل 2700 كيس ممزق، وبالتالي هذه البضائع أصبحت أو لم تعد صالحة بالنسبة لإلي لأرجع أقدر بيعها على طرف ثالث. يعني هو كان بودي نعطي إجابات بسيطة بهذا المجال، الأمور معقدة والفرضيات كبيرة هون، من أنه تكون عديدة عفوا، من أنه تكون استخدمت من قبل فريق عسكري أو أمني، وصولا لأنه تكون مجرد لعبة تأمين من شركات معينة.
طيب هناك عدة إدارات متداخلة في هذا الموضوع، لكن يبدو كونه من أهم هذه الإدارات هي إدارة الجمارك بالنسبة لمرفأ بيروت. رنا، هناك أكثر من تحقيق صحفي حول إدارة الجمارك في بيروت تثبت ملفات غير واضحة، حتى لا نقول أشياء أكثر. يعني
بصراحة أكثر شخص ممكن يحكي عن الترهل في مؤسسة الجمارك في لبنان هو زميلي رياض، لأنه رياض صار له أكثر من 8 سنوات بالوثائق وبالورق وبكل شيء كشف عن حجم التهرب وحجم الفساد وحجم التهريب، فأنا بفضل زميلي رياض يتناول هذا الموضوع.
تفضل رياض.
نعم، بدك نحكي على حجم الفساد بالجمارك؟
ياريت.
أوكي. هلا طبيعة الحال نحن اللي كشفناه خلال 8 سنين لا يختصر كل الفساد الموجود بالجمرك، هو ما تمكننا من توثيقه، ولكنه في مكان ما يعبر أو يشكل دلالة عن حجم الفساد المنتشر داخل سواء مرفأ بيروت أو المعابر الحدودية. نحن عم نحكي بشكل أساسي عن أنه نحن خلال 8 سنين قدرنا نوثق تلقي 16 مراقب جمركي للرشا، كشفنا عن 2 من كبار المهربين في مرفأ بيروت، عم بحكي عن وثقنا عمليات التهريب تاعيتهم كيف بتصير مع مواجهتهم للشخصين المعنيين، كشفنا كيف انه كبار او ابناء السياسيين والفنانين كيف يتهربوا عن تسديد الرسوم الجمركية عن سياراتهم الفارهة، وكشفنا ايضا مؤخرا هو هذا الموضوع اللي برأيي على صلة وثيقة بعملية تخزين الأمونيوم نايتريت، لانه يحكي يتحدث عن تخزين البضائع وكيفية التخلص منها، عن كيفية ادارة ما يسمى بالمزادات العلنية على مرفأ بيروت، وكيف بانه في بضائع كانت عم تختفي على مرفأ بيروت وإدارة الجمارك عوض عن أنه تفتح تحقيق للكشف عن آلية أو طريقة التي تختفي فيها هذه البضائع عن مرفأ بيروت، كانت تسعى إلى التعويض على أصحاب البضائع أو الأشخاص يلي اشتروا بضائع واكتشفوا بأنها ناقصة، تسعى إلى التعويض عليهم حتى لا يتم فتح تحقيق جدي والبحث في الموجودات على مرفأ بيروت أو البضائع المتروكة، ينعمل جردي حقيقي للبضائع المتروكة على مرفأ بيروت، لأنه بس يعني لنبسط الفكرة، كل بضائع كل كونتينر مستوعب أنت بتشحنه وبيعلق على مرفأ بيروت لأكثر من 6 أشهر يعتبر في خانة البضائع المتروكة يلي بحق لإدارة الجمارك بأنه تبيعها من خلال مزاد عالمي.
طيب كل هذه الممارسات المشبوهة في تقديرك كم تكلف الاقتصاد اللبناني لو يمكن؟
من مليار إلى 4 مليار دولار سنويا. خليني أقول لك بأنه إذا عم نحكي عن ميزان التجاري، لبنان يستورد ما بين 16 إلى 20 مليار ويصدر بين مليار و4 مليار دولار.
طيب من المنظومات الأخرى في لبنان والتي تطالها سهام النقد المنظومة البنكية، وحتى في المظاهرات الشعبية التي خرجت في لبنان في 2019 كانت نددت بحكم المصرف. نتحدث هنا عن البنك المركزي في لبنان، محافظ البنك المركزي في منصبه منذ 30 سنة، يبدو هذا غريب بعض الشيء.
ما غريب إلا الشيطان، في لبنان هذا أمر عادي. عندنا رئيس مجلس النواب أيضا كمان صار له شيء 30 سنة. عم بمزح بس إنه إيه أكيد غريب، بس هذا يكشف عن كيف السلطة متجذرة في الحكم في لبنان.
طيب، وشخص محافظ البنك المركزي في لبنان السيد رياض سلامة يبدو كذلك أن لديه ثروة خارج لبنان بما قيمته 120 مليون دولار.
هذا ما كشفه التحقيق الأخير اللي أجريناه بمشروع تغطية الجريمة المنظمة والفساد العابر للحدود مع شركائنا المحليين درج، ورياض كان جزء حيوي من الفريق الذي عمل على هذا التحقيق. هذا التحقيق ركز على ثروة الحاكم قبل أن يتولى المنصب، كانت 23 مليون دولار، وأتى بها من عمله في مؤسسة ميريل لينش، حيث كان عنده منصب كبير جدا وكان يتقاضى معاش كبير وأخذ تعويض كبير، وبدأ حياته في بداية 93 كمحافظ للبنك. مثل ما قلت، خمس مرات تمددت المهلة. فإحنا أخذنا المعلومات وبدأنا بالبحث في أوروبا، لأن أوروبا الآن عم بتواجه دعوات كثيرة لكي تفتح اللوكسمبورغ ريجستري، لكي تمارس الشفافية الأعلى في تسجيل العقارات. مثلا في لندن هلأ في ضغط كبير على شركات الأوفشور الإفصاح عن هويات من يقف وراءها. فإحنا بلشنا نتعقب المصادر المفتوحة، و ورد إلينا طبعا العديد من التيبس أو يعني المعلومات اللي كان علينا نتيقن منها، ووجدنا أنه عنده هو المحافظ عن طريق ابنه وعن طريق بعض الأقارب عدد كبير من الشركات. ظاهريا ما في أي شيء خاطئ، لكن في الجوهر هو على صلات فيها. فتناولنا إحنا الموضوع من ناحية أخلاقية ومن ناحية قانونية، وكان الاستغراب الكبير انه شخص يفترض ان يعلن عن كمية الاموال التي هي بحوزته عندما استلم المنصب بحسب القانون اللبناني لم يعلن عنها. هناك مادة واضحة، مادة 20 في قانون النقد والتسليف، التي تتحدث عن المسموحات والممنوعات لجهة الفوائد المالية اللي ممكن ينخرط فيها المحافظ. وتحدثنا ايضا عن غياب الشفافية، وكان المحافظ كل الوقت يطمن اللبنانيين داخل البلاد وخارجها والعرب أيضا إنه البنوك يعني في قمتها، الاقتصاد في قمته، الليرة في قمتها، وقام الجميع بالاستثمار في لبنان مقابل فوائد مرتفعة جدا جدا جدا. وبين ليلة وضحاها كل حدا كان عنده مصاري في البنك في البنوك اللبنانية راحت مدخراته. اللي كان عنده مثلا نص مليون اليوم مش قادر ياخدها أو عم ياخدها ضمن شيكات، بيخسر 50% من حقها. فما حصل في لبنان هو جريمة لغاية اليوم، 6 أشهر ولا حدا عارف يقول من يقف وراء هاي المشكلة، من هي 100 شخصية التي هربت أكثر من 6 مليارات دولار إلى خارج لبنان منذ أن بدأت الاحتجاجات في شهر أكتوبر. وأنا أجزم إنه محافظ البنك نفسه ممكن بأي سهولة بس يلحق الآيبانز تبع كل هاي الحوالات ويعرف من هم الأشخاص. لكن للأسف بنوك لبنان عبارة عن جمعيات صغيرة لكافة السياسيين في لبنان، كل واحد عنده حصة وراء واجهة أو بروكسي. نحن نعرف كمان حجم الترابط بين البنوك، فروع البنوك في سوريا وفروع البنوك في لبنان، نعرف مدى تهريب الأموال، نعرف مدى يعني كل هاي الأمور هلأ عم تتكشف، لكن هي موجودة من زمان. ويفترض أن يكون هناك تحقيق دولي في فساد مؤسسات المالية في لبنان.
هل هناك حل الآن؟ هل هناك بصيص من الأمل يجعلنا نتوجه نحو مستقبل أفضل للبنان في مقاومة الفساد، في مقاومة اللامبالاة، في تحسين التحصيل الضريبي ومقاومة التهرب وغير من المشاكل التي يعاني منها لبنان؟
أنا بعتقد ما عادش في أي خيار عند الحكومات العربية أنها تغض الطرف عن تنويع مصادر الدخل الذي يغذي الخزينة، لكن مقابل المصاري اللي أنا عم بدفعها على شكل ضريبة الدخل، أنا كمواطن بتوقع إنه يكون في عندي صوت في 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 عمين إشراك في الحياة السياسية. بتوقع إنه المسؤولين اللي عم بتقادوا الرواتب من أموالي أنا وأموال دافعين الضرائب يكون في لهم رقابة أكبر. وأنا بالأخير كمواطن ما عادش فارق عندي كتير الحزب اللي عم بيحكمني، فارق عندي أنا شو الخدمات اللي عم باخدها من ناحية الطب، من ناحية الشوارع، من ناحية المدارس، من ناحية الضمان الاجتماعي، إذا أنا تقاعدت شو رح يكون مستقبلي، مين رح يدير باله علي. فأنا بعتقد أنه هاي الأمور هي عم تضغط بهذا الاتجاه. الاتجاه الثاني كمان أنه هاي المشكلة مش بس مشكلة في العالم العربي، هاي مشكلة دولية، لكن في كمان ضغوطات كبيرة في العالم من أجل ممارسة الإفصاح، وعم بتبلش في أوروبا نفسها. أنا مبارح قرأت بول طلعت في الاتحاد الأوروبي أنه عم يجبروا كل الشركات اللي أخذت عطاءات الكوفيد أنه ما حدا يشتغل مع عطاءات كوفيد إذا الشركة هاي عم تخفي أرباحها في جذر التهرب الضريبي. فيبدو في وعي أكبر. مثلاً الجون باست في فرنسا صار لهم 6 أشهر واقفين، هلأ رجعوا يحتجوا، فما عادش في كتير إمكانيات. كمان التوفر السيولة عند دول الخليج مثلاً هلأ عم بتعاني من أزمة مالية بسبب انخفاض أسعار البترول. فهي أكيد كانت كل الوقت عم تعطي مصاري للمواطنين تبعونهم، عم بتفعوا لهم الكهرباء والمي، ما فيش ضريبة. هلأ بدهم يضطروا إنهم ينوعوا مصادر الدخل، فراح يبلشوا يمسكوا بجيب المواطن. وعندما أنت بتصير تمسك بجيب المواطن، أكيد المواطن راح يسأل طب أنت شو عم تعطيني؟ أنت عايش مثل المليونير، بتسافر وبتروح وبتيجي، وعندك طيارتك الخاصة و100 مليون، وعندك قصر ب300 مليون، وأنا شو طالع لي من كل هالإشياء هذه؟ فأنا بعتقد نعم، أنا ما رح أفقد الأمل، مش لازم نفقد الأمل في حياتنا. هناك ثورة تجتاح العالم وستؤدي إلى مزيد من الشفافية، وما حدا رح يقدر يوقف هذا، لكن بدهم يدفعوا ثمن الفساد وثمن التهرب وثمن ممارسة كل أنواع التعصب في استخدام السلطة.
رياض،
أنا شخصيا دائما بهذا المجال أفضل الالتزام بالمنطق لجرامشي، والذي يقول بتشاؤم العقل وتفاؤل الإرادة. بهذا المعنى إذا كنت تسألني إذا كنت أعتقد بأنه من الممكن أن تتحسن الأمور على مستوى الأداء الحكومي، فأنا متشائم، ولكن هذا لا يعني بأنه التفاؤل الإرادة عندي ممكن أنه يضعف بهذا الإطار. فلهيك أفترض بأنه بشكل أساسي كصحفيين استقصائيين نحن معنيين بالاستمرار في محاولاتنا لجهة أولاً كشف فساد المنظومة، وثانياً لجهة تعزيز الشفافية على مستوى العالم العربي، مما يؤمن حق أكبر للوصول للمعلومة للمواطن العربي، ليصير عنده قدرة أكبر أو أدوات أكبر أكثر للمحاسبة.
رياض القبيسي، صحفي استقصائي، ورنا الصباغ، كبير محرري الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة OCCRP، شكرا لكما. بهذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة من الجباية ببساطة، قدمها لكم وليد بن رحومة من استوديوهات إكسبرس FM في تونس، وأخرجها هشام بن عمارة. نلتقي الأسبوع القادم، إلى اللقاء.
تابعونا في برنامج الجباية ببساطة، مجلة تتابع آخر أخبار الجباية في المنطقة والعالم. نبسط المفاهيم ونحلل بعمق ونستمع لآراء الخبراء. الجباية ببساطة، مجلة جبائية من أجل عدالة جبائية.